أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة السادسة من المقام الثالث: ما يستفاد من ترحم الأعلام على الرواة. ويقع الكلام في نقطتين: النقطة الأولى في بيان محل الكلام، النقطة الثانية الاستدلال على المطلوب وبيان المختار. أما النقطة الأولى، لا شك ولا ريب أن هذا البحث لا وجود له في كلمات المتقدمين، وإنما أثير في كلمات بعض متأخر المتأخرين. فذكر المحقق الوحيد البهبهاني في فوائده الرجالية وحاشيته في منهج المقال الجزء الأول صفحة 157 تعليقة الوحيد، ذكر أن من أمارات الوثاقة والمدح ذكر الجليل شخصا مترضيا عنه أو مترحما عليه. ثم اختار رحمه الله: إن ذلك يوجب جلالة الرجل، ونسب مختاره إلى المحقق الاسترابادي، وتابعهما عليه جملة من المحققين. يمكن مراجعة عدة الرجال للكاظمي الجزء الأول صفحة 134، ومقباس الهداية للشيخ عبد الله المامقاني الجزء الثاني صفحة 275. ولا يخفى أن ظاهر الكلام أن مجرد الترحم، مجرد الترضي، أمارة على الحسن والوثاقة ولو لمرة واحدة. على هذا الأساس بنى السيد الخوئي في محل الكلام على هذا المبنى، وحرر محل النزاع وقال: هل مجرد الترحم أو الترضي أمارة الحسن أو الوثاقة أو لا؟ استشكل السيد الخوئي في المطلب. يمكن مراجعة معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 170. إلا أن المحقق المدقق المير داماد رحمه الله في رواشحه السماوية صفحة 170 يظهر من كلامه أن محل الكلام ليس مجرد الترحم أو الترضي، وإنما تكرر الترحم أو الترضي، لا مجرد الترحم أو الترضي مرة أو مرتين. ما يقبله سيد الخوي، ما يقبله. الآن كلامنا في تحرير محل النزاع. هل بحثنا إن مجرد الترحم والترضي أمارة الوثاقة، أو بحثنا تكرر الترضي أو الترحم أمارة الوثاقة؟ سيد الأخوة كلامنا الآن في تنقيح الموضوع، النقطة الأولى في تنقيح الموضوع، النقطة الثانية في تنقيح الحكم والمحمول. سيد الأخوة يرى أن الموضوع هو مجرد الترحم والترضي. ظاهر كلام الأمير داماد أن الموضوع هو تكرر الترحم والترضي، يراجع الرواشح السماوية صفحة 170، وهذا صريح كلام الشيخ آصف المحسني في بحوث في علم الرجال صفحة 107. فالذي يظهر من الرواشح السماوية وبحوث في علم الرجال أن الموضوع هو تكرر الترحم والترضي. وكيف كان؟ فلا بد من تقرير محل النزاع وبيان الحكم في المسألة بناء على كلا التقديرين. نضرب مثال، الشيخ الصدوق رحمه الله ذكر علي بن أحمد ابن عمران الدقاق وترضى عليه، فهل ترضى الصدوق أمارة الوثاقة أو لا؟ هذا المبنى الأول. المبنى الثاني، هل تكرر ترضى الصدوق أمارة الوثاقة أو لا؟ وسنتكلم في ثلاثة أشياء. الأول طلب المغفرة، غفر الله له. الأمر الثاني الترحم، رحمه الله. الأمر الثالث الترضي، رضي الله عنه. وهذه التعابير الثلاثة تختلف في درجاتها، فالدرجة الأدنى طلب المغفرة، وأعلى منها طلب الرحمة، وأعلى منها طلب الترضي. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في بيان موضوع البحث، هل أن مجرد الترحم والترضي أو تكرر الترحم أو الترضي من الأعلام أمارة الحسن أو الوثاقة أو لا؟ إلى هنا نقحنا الموضوع في النقطة الأولى. النقطة الثانية الاستدلال على المطلوب وبيان المختار الذي نذهب إليه. تارة نتكلم على المبنى الأول مجرد الترضي، وتارة نتكلم على المبنى الثاني تكرر الترحم أو الترضي. المقام الأول نتكلم بناء على المبنى الأول، هل مجرد ترحم أو ترضي أحد الأعلام على راوين أمارة حسنه أو وثاقته أو لا؟ استشكل السيد الخوئي، واستشكاله يعود إلى جوابين، الأول حلي والثاني نقضي. أما الجواب الحلي وهو أن الترحم طلب الرحمة من الله تعالى، وهو دعاء مطلوب ومستحب في حق كل مؤمن، ونحن مأمورون بطلب الرحمة للوالدين والأقربين وجميع المؤمنين. وقد ترحم الإمام الصادق عليه السلام على زوار الحسين، ولا شك ولا ريب في أن الترحم في هذه العناوين قد يشمل الفاسق، فيجوز طلب الرحمة للفاسق. وأما الجواب الثاني وهو الجواب النقضي، مفاده أن الأئمة وكذلك بعض الرجاليين قد ترحموا في بعض الحالات على أشخاص ورجال لا شك في فسقهم وعدم وثاقتهم. ومثل السيد الخوئي لذلك بترحم الإمام الصادق على السيد إسماعيل الحميري وترحم النجاشي على محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول، مع أن النجاشي ذكر أنه رأى شيوخه يضعفونه، ضعفون البهلول، وأنه النجاشي لم يروي عن البهلول وتجنبه. يراجع معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 74. وخلاصة كلام السيد الخوئي رحمه الله أن الترحم لا يفيد الحسن فضلا عن الوثاقة في الحديث. شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال صفحة 492 تعرض لكلام السيد الخوئي رحمه الله، وأورد عليه بالتفريق بين ثلاثة أمور: الأول طلب المغفرة، الثاني طلب الرحمة، الثالث الترضي. وأفاد في وجه ذلك أن طلب المغفرة لشخصين مفاده طلب الستر، فيفترض فيها العصيان والخطأ، ولا دلالة للمغفرة عرفان ولغتان على المدح أو التوثيق. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، طلب المغفرة. وأما الأمر الثاني طلب الرحمة، فهو وإن كان معناه في اللغة طلب الغفران والستر، ولكنه عرفان يفيد معنى أرفع من طلب المغفرة، فلا يترحم على أي أحد، بل هذا الترحم يتضمن بعض الاحترام للشخص المترحم عليه. وأما الأمر الثالث طلب الترضي، فهو مرتبة رفيعة على المستوى اللغوي وعلى المستوى العرفي، فلا يقال ولا يترضى إلا في حق شخص يكون أهلا لنيل الثواب والرضا من الله تعالى. فالترضي لا يقال للمتجاهر بالفسق، بل يخصص الترضي بمن يكون ذا جلالتين كسلمان والمقدام وأبي ذر وعمار ونظرائه. ثم انتهى شيخنا الأستاذ الداوري إلى هذه النتيجة: الترضي بمجرده يدل على الوثاقة، والإكثار من الترضي تأكيد للوثاقة. وعلى تقدير التنزل فلا أقل، لا أقل، الترضي مجرد الترضي يفيد الحسن. وبهذا انتهى شيخنا الأستاذ الداوري إلى الجواب عن الوجه الحلي الذي ذكره السيد الخوئي بالتسليم بصحة كلام السيد الخوئي بالنسبة إلى الأمر الأول والثاني دون الثالث، وجعل دعاء الإمام الصادق عليه السلام لزوار الحسين موردا خاصا لخصوصية خاصة. وأما الوجه النقضي للسيد الخوئي فأجاب عنه شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري بعدم صحة ما نسب إلى السيد الحميري بعد انتسابه إلى مذهب الحاق. طبعا معروف السيد الحميري كان يشرب الخمر وكان فاسقا، ولكن بعد انتسابه وتشيعه حصلت له كرامة. معروف أنه في آخر اللحظات عند الاحتضار، وكان جمع من المخالفين والموالين حاضرين عند احتضاره، فظهر في وجهه نكتة سوداء ثم انتشرت فسود وجهه، فقال المخالفون هذا حال من والى علي بن أبي طالب. يقول المؤرخون فاتجه نحو ضريح أمير المؤمنين وقال بذلت مهجتي فيك في الدنيا فكيف تخيبني في الآخرة يا علي. هذا المضمون. فخرج في وجهه نكتة بيضاء فبيض وجهه حتى صار كفلقة القمر، ثم أنشد يقول كذب العادلون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي، أنا والله فزت بجنة عدل وعفى لي الإله عن سيئاتي. من كلامه وعفى لي الإله عن سيئاتي، هذا واضح أنه ما قيل في حقه سابقا من شرب الخمر وغير ذلك قد تاب منه وتركه. فالإمام لما يترحم عليه ترحم عليه بعد أن عدل إلى مذهب الحق وتاب. عموما شيخنا الأستاذ الداوري قال ما نسب إلى السيد الحميري بعد انتسابه إلى مذهب الحق ليس بصحيح، وأحال على تحقيقات العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني في كتاب الغدير، يراجع هناك حال السيد الحميري أنه الغدير في الكتاب والسنة والأدب. وأما ما نسب إلى النجاشي، السيد الخوئي نسب إلى النجاشي، ماذا قال؟ النجاشي ترحم على من؟ على ابن البهلول. الشيخ الداوري يقول اشتباه، النجاشي ما ترحم على ابن البهلول. لاحظ التتبع والتدقيق، شيخنا الأستاذ الداوري من أهل التتبع. يقول أفاد شيخنا الأستاذ الداوري ردا على السيد الخوئي أن العياشي ترحم على أحمد بن محمد بن عياش الجوهري وليس ابن البهلول. النجاشي السيد الخوئي يقول هذا كلام، يقول النجاشي ترحم على ابن البهلول، والحال أنه لم يروي عنه. الشيخ الداوري يقول هذا اشتباه، النجاشي لم يترحم على ابن البهلول، النجاشي ترحم على أحمد ابن محمد ابن عياش الجوهري، وهذا نص ترحمه. لاحظ النص، قال رحمه الله وسامحه. هنا رحمه الله وسامحه، هذا ما أدل على التأي، هذا أشبه بطلب المغفرة. واضح ولا؟ رحمه الله وسامحه، وهذا خارج عن محل الكلام وهو الترحم والترضي، بل قرن الرحمة بطلب المسامحة الذي يعد قرين على تخطئته والحط من منزلته. وذكر شيخنا الأستاذ الداوري أن نسبة السيد الخوئي ترحم النجاشي إلى ترجمة محمد بن عبد الله بن البهلول من سهو القلم. هذا تمام الكلام في بيان ما أفاده شيخنا الأستاذ الداوري ردا على أستاذه المحقق الخوئي. والصحيح في الجواب. إن طلب المغفرة وإن كان بحسب الظاهر يقتضي الستر على المطلوب له المغفرة، لكنه لا يلازم المعصية. الآن رد على شيخنا الأستاذ الداوري، من قال إن طلب المغفرة يلازم صدور المعصية والخطأ؟ بل إن طلب المغفرة أعام من صدور المعصية ومن مطلق التقصير. وقد يقال على سبيل كسر النفس والتذلل في مقام العبودية كما نسب إلى الإمام الصادق عليه السلام: اللهم اغفر لي ولإخواني زوار قبر الحسين. كامل الزيارات صفحة 116 باب 40 الحديث الثاني. لكن كلمة المغفرة لا تستعمل عادة في مقام التعظيم والتبجيل، بل كلمة المغفرة خارج عن محل كلامنا، ولم ينسب إلى أحد أن لفظ المغفرة يدل على التوثيق أو الحسن. هذا تمام الكلام في المفردة الأولى، طلب المغفرة. وأما المفردة الثانية والثالثة، طلب الرحمة والترضي، فلا يوجد أي فرق بين الرحمة والترضي عرفان، خلافا لشيخنا الأستاذ الداوري الذي خالفناه في مجلس الدرس. أتذكر كنا ندرس عند وسائل الشيعة كتاب الطهارة وكتاب الحاج، فهو يبني على أن ترحم الصدوق لا يدل على الوثاقة، لكن ترضي الصدوق يدل على الوثاقة. يفرق بين الترضي وبين يعني مجرد الترضي يراه يفيد، لكننا نقول إن طلب الرحمة والترضي لا فرق بينهما عرفان، بل لطالما ذكر أحدهما في مكان الآخر في كلمات الرجاليين. ولا شك أن طلب الرضا رضي الله عنه لا يستبطن بالضرورة رفع في المقام، فقد يقال حتى في حق من عنده شيء من التقصير لجهة تتطلب ذلك وتقتضي ذلك، كمن يترضى لأبويه اللهم رضى عنهما، أو لأحد إخوانه اللهم رضى عن فلان. والذي ذكره شيخنا الأستاذ الداوري في التفرقة بين الرحمة والترضي، وإن كان له دلائله في اللغة العربية، ولكنه لا عين له ولا أثر في العرف، خاص عرفنا اليوم. طبعا ليس المدار على عرف اليوم، ولكن في عرف اليوم لا فرق بين الترحم والترضي. والخلاصة إن طلب المغفرة لا يدل على الحسن فضلا عن الوثاقة، ولا يدل على الوهن إلا لقرينة خاصة. وأما الترحم والترضي فهو يدل على أن المطلوب له أهل لذلك، أهل للرحمة أو الترضي. وهذا يكفي في التدليل على كونه مستقيم العقيدة. لا تقول للكافر رضي الله عنه أو رحمه الله، هذا لا يقال للكافر، ولكن هذه اللفظة الرحمة والترضي تدل على أن المترحم عليه أو المترضى عنه أهل لهذا الأمر، مما يدلل على صحة عقيدته ولكن لا يدل على الحسن أو الوثاقة. النتيجة النهائية مجرد طلب المغفرة ومجرد طلب الرحمة ومجرد الترضي، هذه المفردات الثلاث لا تدل على الحسن فضلا عن الوثاقة. نعم طلب الرحمة والترضي يدلان على أن المترحم عليه أو المترضى عنه مستقيم العقيدة، بخلاف طلب المغفرة فإنه لا يدل على ذلك. بعد تقريرنا لهذا نتطرق إلى كلام الشيخ محمد سند في كتابه بحوث في مباني علم الرجال صفحة 166. الشيخ محمد سند بعد أن تطرق إلى كلام السيد الخوئي ونقوض السيد الخوئي قال إن النقوض المذكورة في كلام السيد الخوئي تدل على خلاف مرامة، ووجه ذلك بأن ترحم الإمام الصادق على السيد الحميري لم يكن إلا لحسن فيه ولكونه مناصرا لأهل البيت، وكذلك ترحم النجاشي على أبي المفضل الشيباني، وأبو المفضل الشيباني هي كنية الشخص المفترض في كلام السيد الخوئي، من هو ابن البهلول، هذا أبو المفضل الشيباني وهذا من مشايخ الشيخ الطوسي معروف. يقول ترحم النجاشي على أبي المفضل الشيباني، وهذا شيخ النجاشي وشيخ الشيخ الطوسي، إنما هو لمجاهدته في طلب الحديث ونشره، وأنت خبير بأن هذا الكلام خروج عن محل كلامنا وخروج عن ما ذكره السيد الخوئي. فالسيد الخوئي بصدد بيان هذه النكتة، هل مجرد الترحم أو الترضي يفيد الوثاقة أو لا؟ هذا بحث السيد الخوئي، والمراد يفيد الوثاقة في الحديث وليس الوثاقة مطلقا. كلامنا هل الترحم والترضي يدل على وثاقة الراوي في الحديث أو لا؟ أما البحث عن أنه طلب الرحمة لأن السيد الحميري كان مناصرا لأهل البيت، هذا خارج عن محل كلامنا، أو أن أبو المفضل الشيباني لمجاهدته في الحديث ترحم عليه النجاشي، هذا خارج عن محل كلامنا. ما كلامنا هل الترحم يفيد وثاقة أو لا؟ والغريب أنه لم يلتفت إلى أن السيد الخوئي رحمه الله من سهو القلم ذكر أن النجاشي ترحم على أبي المفضل الشيباني، والحال أنه ترحم على شخص آخر وهو ابن عياش الجوهري، وأن المورد اقترن بطلب المسامحة، غفر الله له وسامحه، رحمه الله وسامحه، الظاهر في نسبة التقصير إليه. هذا تمام الكلام بناء على المبنى الأول، مجرد الترحم أو الترضي أمارة الحسن أول وثاقة، واتضح أن الصحيح ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله من أن مجرد الترحم أو الترضي لا يدل على الحسن فضلا عن الوثاقة. وبهذا ننتهي من المقام الأول، مجرد الترحم أو الترضي لا يدل على الوثاقة. ويقع الكلام في المقام الثاني وهو تكرر الترحم أو الترضي من أحد الأعلام على راوين. الحق والإنصاف أن تكرر الترحم والترضي إذا دل على شأنية الراوي فهو يدل على حسنه، إن لم نقل بوثاقته. لذلك تختلف النتيجة بالنسبة إلى مجرد الترحم والترضي فلا يدل على الوثاقة، وبالنسبة إلى تكرر الترحم والترضي فقد يدل على الوثاقة. وهذا صار ديدنا لبعض الأجلاء كالصدوق. الصدوق كثير الترحم والترضي على مشايخه، مو كل مشايخه، بعض مشايخه، بعض مشايخه كل ما يذكره يهمله، ما يذكر له ترحم. في عيون أخبار الرضا يقول: لقيت فلان وسمعت عن واستجسته في الحديث، رأيت في نيشابور، ولم ألق في حياتي من هو أشد نصبا منه. الناصبي شديد النصب والأداء والأهل البيت. لذلك الشيخ الصدوق رحمه الله يهمل الترحم والترضي عن بعض مشايخه ويكثر من الترحم والترضي على آخرين، فإن تكرر وتكثر الترحم والترضي من الصدوق يكشف عن شدة اعتنائه بالرجل، وأدنى الدرجات ثبوت الحسن لشيخ الصدوق، إن لم نقل بإفادة الوثاقة. ولكن لا من جهة المعنى اللغوي للدعاء المذكور طلب الرحمة والترضي، بل من جهة الإحصاء الخارجي لمن كرر الصدوق الترضي أو الترحم عليهم. وبالتالي في التكرار لا نفرق بين الترحم وبين الترضي. المحقق الدامات في الرواشح السماوية له عبارة راقية، نذكرها طويلة لكن راقية، صفحة 170، محقق الدامات شيخ المعقول والمنقول، صافة شيخ ملا صدرة، وعطى ملا صدر الدين الشيرازي المباحث العقلية وشيخ المباحث النقلية، معروف في الرجال والدراية. قال المحقق الدامات، لاحظ كلامه الأمير دامات: ثم إن لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم ويكثرون من الرواية عنهم والاعتناء بشأنهم ويلتزمون إرداف تسميتهم بالرذيلة لهم أو الرحملة لهم البتة، فأولئك أيضا ثبت فخماء وأثبات أجلاء ذكروا في كتب الرجال أو لم يذكروا، والحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه، نص عليهم بالتزكية والتوثيق أو لم يناص. وهم يذكر أمثلة، هؤلاء أجلاء ترحموا عليهم، وإنصافا هؤلاء مشايخ الشيخ النجاشي والطوسي، ولم يرد في حقهم توثيق، كلهم من العظماء هذين، إذا ما توثقهم أكثر الإجازات ما تتم، وأكثر أسانيد الشيخ الطوسي في الفهرست ما تتم. وهم كأبي الحسين علي بن أبي جيد وأبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري وأبي عبد الله أحمد بن عبدون المعروف ابن الحاشر، أشياخ شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي والشيخ أبي العباس النجاشي رحمهم الله تعالى، وكأشياخ الصدوق ابن الصدوق عروة الإسلام أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه رضوان الله تعالى عليهما، الحسين بن أحمد بن إدريس أبي عبد الله الأشعر القمي أحد أشياخ التلع كبري، أيضا معروف التلع كبري أستاذ المفيد صاحب كتاب كنز الفوائد، ذاك كنز الفوائد الكراجكي، التلع كبري معروف أستاذ المهيم، أحد أشياخ التل العكبري ذكره الشيخ في كتاب الرجال، ومحمد بن علي بن ماجي لويه القمي ذكره الشيخ في كتاب الرجال، وأبي العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني وأحمد بن علي بن زياد ومحمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن محمد بن يحيى العطار أحد شيوخ التل العكبري ذكره الشيخ في كتاب الرجال، وجعفر بن محمد بن مسرور وعلي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق ومظفر بن جعفر بن المظفر العمري العلوي أحد أشياخ التل العكبري أيضا ذكره الشيخ في كتاب الرجال، ومحمد بن محمد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى. فهؤلاء كلما سمى الصدوق واحدا منهم في مسنده الفقيه وفي أسانيده المعنعنة في كتب عيون أخبار الرضا، لأن الصدوق التزم التعليق في خصوص الفقيه، بقية كتبه معنعنة يعني فلان وعن فلان عن فلان، وفي أسانيده المعنعنة في كتب عيون أخبار الرضا وفي كتاب عرض المجالس وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة، قال رضي الله تعالى عن، وكلما ذكر اثنين منهم أو قرن أحدا منهم بمحمد بن الحسن بن الوليد هذا أستاذه أو بأبيه الصدوق يعني الصدوق الآن، قال رضي الله تعالى عنهما، يعني الراوي مع أبيه أو الراوي مع ابن الوليد. وكلما سمى ثلاثة منهم أو قرن أحدا منهم بهما بأبيه وابن الوليد أو اثنين منهم بواحد منهم قال رضي الله تعالى عنهم. ثم صار إلى هنا انتهى كلامه في الرواشح السماوية، صار المير داماد إلى تعداد بقية المشايخ المترحم عليهم، بعد ما لا داعي لنقل ذلك، ولكن هذه الإحصائية مهمة. ربما يورد على هذا الكلام باحتمال أن ترحم الصدوق ونظرائه إلى هؤلاء لمجرد كونهم من مشايخه، لأنه لم يعهد من الصدوق أن يترضى أو يترحم على أحد من غير مشايخه المباشرين، فلعل هذا هو ديدن الصدوق في مشايخه المباشرين. إلا أن هذا الجواب جواب هذا الإيراد واضح، لأن الصدوق فرق بين مشايخه المباشرين، فبعضهم قد كرر الترضي عليه وبعضهم سكت عنه ولم يذكر له الرحمة أو الترضي. والخلاصة خلاصة بحثنا إلى هنا، الأمر الأول المقام الأول، مجرد الترحم أو الترضي ليس أمارة حسن الراوي فضلا عن وثاقته. المقام الثاني، تكرر الترحم أو الترضي من أحد الأعلام المتقدمين على أحد الرواة أمارة حسنه أو وثاقته. هذا تمام الكلام في النقطة السادسة من المقام الثالث. النقطة السابعة، الوكالة عن المعصوم. فهل مجرد الوكالة يكفي في إثبات حسن الرجل أو توثيقه أو لا؟ يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.